بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الخامسة من هذا الباب، أي باب النكاح، المسألة الخامسة إعلان النكاح. قالوا: يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف، الصوت والدف في النكاح. والحديث رواه أحمد وغيره، وإسناده حسن، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وقولهم: ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال، الشرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. طيب، هذه المسألة الخامسة، وهي مسألة إعلان النكاح، وكما كما ذكرنا في الدرس الماضي أو في درس قد مضى، أن طائفة من العلماء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن إعلان النكاح شرط من شروط العقد، أنه شرط من شروط العقد لهذا الحديث: فصل ما بين الحرام والحلال، فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح. فكما ذكر فيما مضى، إعلان النكاح بالصوت كما هو معلوم، أي بأن يحصل شيء من الفرح وانتشار الخبر واجتماع الناس، فهذا من إعلان النكاح، هذا من إعلان النكاح. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن أقل ما يصح به إعلان النكاح أن يكون بحضور شاهدين، وأن يكون ذلك الحضور على سبيل الإعلان لا على سبيل الإسرار، على سبيل الإعلان لذلك النكاح لا على سبيل الإسرار. وأتم ذلك أن يكون هناك إعلان بضرب الدف واجتماع الناس عند العروس، هذا كذلك من الإعلان. وكذلك أن يحصل ما يحصل من الدعوة للوليمة وما يتبع ذلك من الأمور، هذا كذلك نوع من الإعلان، هذا كذلك نوع من الإعلان. لكن كما ذكر، إذا حصل الضرب بالدف أن يكون الضرب بالدف النساء خاصة دون الرجال، لأنه أذن للنساء فيه دون الرجال، لأنه من آلات، لأنه فيه معنى من معاني آلات الطرب، لكنه رخص فيه بهذه الصورة المعينة، الدف دون غيره، الدف دون غيره، لأنه ليس فيه المعاني التي في آلات الطرب الأخرى، التي في آلات الطرب الأخرى. وهو كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون هي آلة تسد أحد وجهتيها بشيء بجلد أو نحوه، ولا ترجع الصوت، ولا ترجع الصوت، لأن طرفها الآخر يكون مفتوحا، لأن طرفها الآخر يكون مفتوحا. فهذا الدف يكون للنساء خاصة، لأنه هو الذي أذن به، لأن القاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما رخص فيه، أو أن الرخصة لا تتعدى إلى غيرها، إذا رخص في شيء فلا تتعدى هذه الرخصة إلى غيرها ولا يقاس عليها غيرها إلا إذا كان ذلك الشيء المقيس مما هو أعلى أو أشد ظهورا وحاجة من تلك الرخصة. وشرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أيضا عند ضرب الدف وحصول شيء من مما يحصل من النساء من الغناء المشروع بشرط أن لا يحصل فيه فحش في الغور في القول كأن لا يذكر فيه ما يهيج النساء للرجال أو العكس ولا ذكر الخدود ولا غير ذلك ولكن يكون شعرا فيه نوع من أنواع الشعر العربي الحميد الذي ليس فيه شيء من الشيء المذموم يعني كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الحنطة السمراء لما سمنت ذراريكم. فمثل هذا كما ترون كلام سهل وكلام عربي فمثل هذا لو أنشد في الأزواج أو في أثناء العرس في أثناء العرس أو ما كان في معناه فهذا شيء لا بأس به مأذون فيه شرعا لكن أن يتوسع كما هو الحاصل في كثير من الأمكنة تجد بعض النساء في حفلات الزواج ربما يؤتى بفرقة وهذه فرقة تأتي بمغنيات أو تأتي بأغاني هي كأغاني أولئك الفاسقات من حيث التمطيط والتلحين وذكر بعض الأشياء التي هي فيها شيء من المخالفة وما شابه ذلك فمثل هذا مما لا ينبغي فالحاصل أنه لا بأس بل ويسن الضرب بالدف لكن بالضوابط الشرعية لا إفراط ولا تفريط لا يمنع مطلقا لأنه مأذون فيه ولا يفتح المجال على مصراعيه فيدخل فيه ما ليس منه. المسألة السادسة من مسائل هذا الباب الوليمة في النكاح. الوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون وحكمها قالوا هنا ويسن عمل وليمة النكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه والحديث متفق عليه وأيضا وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بخبز ولحم وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. طيب في هذه المسألة أو تضمنت هذه المسألة مسألتان المسألة الأولى حكم الوليمة وكما ترون أنهم رجحوا هاهنا أنها من السنن أن الوليمة في العرس من السنن وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها واجبة على القادر المستطيع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته أمر لجميع أمته إلا أن تدل قرينة على التخصيص ولا قرينة هاهنا على التخصيص فيبقى الأمر عاما إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا هو الأظهر أن الوليمة واجبة على الزوج إن كان قادرا مستطيعا هذا أمر. الأمر الثاني هل أو بما تكون الوليمة بما تكون الوليمة. الوليمة كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، أي إن استطاع الإنسان أن يولم بشاه فحسن، إن استطاع الإنسان أن يولم بشاه فصاعدا. وهذا يختلف باختلاف الناس، يعني رب إنسان عنده سعة ويستطيع أن يذبح أكثر من شاه، الشاه والشاتين والثلاثة والأربع والعشرة، ما لم يكن فيه إسراف ولا تبذير هذا لا بأس فيه، لا بأس به، لا بأس به، وهو على هذه الحال يكون قد أدى الواجب وأتى بالمستحب، إذ أنه ذبح وليمة فما ذبح في وليمته شاة فما فوق، ما لم يصل إلى حد الإسراف ولا التبذير. فإن لم يستطع على الوليمة، إذا لم يستطع على الشاه، إذا لم يستطع على الشاه فليذبح ما تيسر، إن استطاع أن يذبح دجاج فعل، إن ما استطاع يولم بوليمة بأي طعام استطاع أن يعمله، بأي طعام يستطيع أن يعمله فيجمع الناس عليه. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بشعير وتمر وأقط، أي لبن جاف، فكانت هذه وليمته لها، وأولم على بعض نسائه بصاعين من شعير، فدل ذلك على أن الإنسان أو على أن الوليمة يصدق عليها كل طعام يعده الإنسان لأجل الزواج، لأجل الزواج يسمى ماذا؟ وليمة، يسمى وليمة، سواء كان من خبز مع إدام، كان من لحم، كان من غير ذلك من الطعام، فإنه يسمى وليمة. بقي أمر ثالث ومسألة ثالثة، وهي متى يكون أو تكون وقت الوليمة، هل هو قبل الدخول أو بعد الدخول؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الأول، وذهب البعض الآخر إلى الثاني، وذهب آخرون إلى أنه واسع، إلى أن الأمر في ذلك واسع، أي له أن يولم بعد العقد قبل الدخول، وله أن يولم بعد الدخول، وذلك كله واسع، إن فعل ذلك فعل الأول أو الثاني فقد أدى الذي عليه من الوليمة التي هي وليمة العرس، إذ أنها وليمة سببها العرس، وليمة سببها ذلك الزواج، لذا سميت وليمة العرس، أي سببها العرس، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، وليمة العرس. المسألة السابعة: حكم إجابة دعوة وليمة العرس. قالوا: يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب، وجب عليه أن يجيب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. والحديث متفق عليه. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والحديث في صحيح مسلم. وها هنا ننبه كذلك لأمر، يعني أولا أن إجابة دعوة الوليمة كما سمعتم واجبة، لكن هل يشترط أن يأكل من الطعام، هل يشترط أن يأكل من الطعام أو لا يشترط ذلك؟ الجواب أن ذلك بحسب حال الإنسان. إن كان الإنسان مثلا، إذا كان الإنسان مثلا صائم فيحضر الوليمة ولا يجب عليه أن يأكل منها، لكن يجيب الدعوة، يجيب الدعوة يحضر ويكون مع الناس ولا يأكل، لا يجب عليه أن يأكل. لكن من حضرها ولم يكن صائما وكان قادرا على الأكل أو كان ممن يشتهي الأكل فإنه يأكل من تلك الوليمة، إذ أنه لم يدعى إلى الوليمة إلا ليأكل من ذلك الطعام، ولأنه إذا حضرها ولم يكن له عذر وترك الطعام كان مسيئا ووقع في شيء من الجفاء، ووقع في شيء من الجفاء. فالحاصل من هذا أن من دعي إلى الوليمة وحضر إلى الوليمة الأصل أنه ما جاء إلا ليأكل من تلك الطعيمة من تلك الوليمة ومن ذلك الطعام تطيبا لخاطر صاحبها الذي دعاه. لكن إن كان صائما أو كان به عذر كأن يكون إنسان يمنع من أكل ذلك الطعام المعين فلا بأس أن يدع ذلك الطعام وأن لا يأكل منه، لكن يجيب الدعوة، يجيب الدعوة إلا أن يعتذر فيعذره من دعاه. والدليل على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، والألف واللام في الوليمة للعهد، العهد الذهني، والمراد به الوليمة التي هي وليمة العرس، الوليمة التي هي وليمة العرس، إذ أن غيرها من الدعوات إذا دعي إليه الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يجيب، إن أجاب فحسن وإن لم يجب فلا شيء عليه. يعني لو أن إنسانا صنع طعاما في بيته لا لوليمة ولكن أحب أن يدعو إليه أو إلى ذلك الطعام بعض الناس، فهل يجب عليهم الإجابة؟ الجواب لا يجب، الجواب لا يجب عليهم الإجابة، إن أجابوا فحسن وإن لم يجيبوا فلا شيء عليهم، بخلاف الوليمة، وليمة العرس، فإنه إذا دعاهم بأعيانهم فالأصل أنه يجب عليهم الإجابة إلا أن يقوم بهم عذر أو يعتذر من ذلك، فحينها لا أو يسقط عنهم ذلك الوجوب. وأيضا يدل على الوجوب حديث أبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فقد دل هذا الحديث على أن ترك إجابة الدعوة معصية لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شروط إجابة دعوة وليمة العرس: يعني أن وليمة العرس تجب على من دعي إليها لكن بشروط، تجب على من دعي إليها ولكن بشروط. فمن هذه الشروط: أولا أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم في أكثر من يوم استحب في اليوم الثاني، استحب في الثاني وكره في الثالث، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره ولكنه فيه ضعف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. والحاصل أن الوليمة تجب تطييبا لخاطر ذلك الداعي إليها في اليوم الأول، صح هذا الحديث أو لم يصح. أما إذا كان الرجل كرر الوليمة فلا يجب على من دعي إليها أن يجيب كل دعوة، لأنه قد امتثل وأتى بالمطلوب في إجابته في اليوم الأول. ثم ها هنا مسألة كذلك، في هذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي: هل يسن أو يشرع تكرار الوليمة أم لا؟ يعني رجل ذو مال أولم أول يوم ثم أولم في اليوم الثاني ثم أولم في اليوم الثالث، هل يسن ذلك وهل يشرع ذلك؟ كره ذلك بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا: إن كان الرجل ممن كان من أهل السعة ولم يكن في ذلك إسراف ولا تبذير فلا بأس بذلك، قال: وقد فعله بعض السلف، وقد فعله بعض السلف، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب إجابة دعوة الكافر، لماذا؟ لأن الأحاديث الدالة على الوجوب في بعضها التصريح بالمسلم إذا دعا أحدكم أخاه إلى وليمة فليجب وما شابه ذلك، فدلت على أنها خاصة، الوجوب خاص بأهل الإسلام، لأن من معانيها حصول المودة والتآلف والتراحم والترابط بين أهل الإسلام، وهذا المعنى غير مطلوب بين المسلمين وغيرهم من الكافرين، فدل هذا على أن إجابة دعوة المسلم للكافر ليست بواجبة، لكن إن أجابه ولم يكن في ذلك منكرا ولكن أجابه وكان في إجابته مصلحة كأن يدعوه إلى الإسلام أو ما شابه ذلك فلا بأس بذلك، لكن ليس بواجب عليه الإجابة. الأمر الرابع أو الأمر الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالما أو صاحب مال حرام، بمعنى أن الرجل الداعي إلى الوليمة إن كان صاحب فجور، صاحب فسوق، رجل معروف مثلا من أصحاب الطرب، أصحاب الفجور، أصحاب الخمور، معروف بأنه بياع خمور أو مخدرات أو ما شابه ذلك أو أكال الحرام، فإنه لا يجب إجابة دعوته. لماذا؟ لأن مخالطة مثل هؤلاء غير محمودة ولا مرضية، فلا يخالطون بل يبتعد عنهم ويعتزلون. الأمر الرابع أن تكون الدعوة معينة، فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة. كذلك من الأمور التي يعني تجب الدعوة إذا عين الإنسان، إذا قال إنسان لأخيه يا فلان أنت مدعو للغداء، مدعو للوليمة، عينه. أما إذا جاء إنسان مثلا إلى مسجد فقال يا أهل المسجد كلكم مدعوون للوليمة عندي غدا، أو مدعوون للوليمة اليوم عندي، على وجه ماذا؟ على وجه التعميم، فهذا لا يجب على كل من دعاه، بل من ذهب فحسن ومن لم يذهب فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يعين في الدعوة، لم يعين في الدعوة، وذلك للمعنى الذي لأجله شرع أو حصل معنى الوجوب في الوليمة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى عللوا الوجوب بأن الإنسان إذا دعا أخاه فامتنع الأخ من إجابة دعوة أخيه من غير سبب، كان ذلك سببا لحصول التباعد والتنافر والتقاطع فيما بينهما، بخلاف ما إذا أجابه حصل معنى التواد والتراحم والتواصل فيما بينهما، وهذا مطلوب والأول ممنوع. فلأجل هذا المعنى وجب إجابة الدعوة إذا كان من معين لمعين، إذا كان من معين لمعين، أما إذا كان من معين لجماعة غير معينين فلا تجب. كذلك لو وكل أو فوض صاحب الوليمة أناسا، قال لفلان وفلان وفلان أدعو من أردتم، لم يعين فدعوا من أرادوا، هل يجب إجابة الدعوة؟ الجواب لا تجب. لماذا؟ لأنهم غير معينين. الأمر الرابع أو الخامس أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه أو طمع في جاه فلا تجب الإجابة، يعني كما ذكر أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، أي يحصل تقارب وتواد وتعاطف وتناصر بين المسلمين بعضهم لبعض. أما كانت الدعوة لأجل أنه يخاف إن لم يدعوه بطش به أو حصل له ضرر، فمثل هذا لدعية لا يجب عليه الإجابة، إن أجاب فحسن وإن لم يجب فلا شيء عليه. الأمر السادس أن لا يكون في الوليمة منكر، كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة، أي لا يجب لمن دعي أن يجيب إلى الدعوة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. وكذلك يدخل في هذا المعنى ما كان في معنى من المنكرات، في مائدة يدار فيها الخمر، في مائدة يدار فيها الخنزير، في مائدة يؤكل فيها لحم الميتة، في مائدة ملئت بالحرام بأكل الماء الحرام، في مائدة ملئت بالقمار، في مائدة ملئت بأهل اللهو والأغاني غناء ومنكر وما شابه ذلك، اختلاط رجال ونساء، فهذا يدخل فيه معنى كل منكر. فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور وإجابة الدعوة وإزالة المنكر. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى هذا أن الأصل في الرجل إذا دعي إلى وليمة هذا حالها الأصل أنه لا يجيب، لكن إن كان عنده قدرة على تغيير ذلك المنكر كأن يكون ذا ولاية، كأن يكون ذا ولاية، رجل له سلطة ويكلمهم يقول: أنا سأحضر لكن ما أريد أن أرى شيئا من المنكرات، يقول: تحضر وما طلبته كما يقال ينفذ. فمثل هذا لا بأس أن يأتي. أو عالم مثلا له احترامه وإجلاله بين أهل العرس، يقول لهم: أنا سأحضر لكن بشرط لا أحب أن أرى أمامي، ولا يجوز أن أرى أمامي شيئا من المنكرات، لا أريد أن أرى كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فقالوا لك ذلك فليحضر، وهذا يكون غير المنكر بحضوره، أو يكون بحضوره يخف الشر. يعني مثلا الناس إذا ما حضر ربما أفشوا المنكرات، حصل الغناء ظاهرا، حصل مثلا شرب الخمور في المجالس ظاهرا، لكن إذا حضر هذا الإنسان ربما خفيت أو اختفت هذه المظاهر، اختفت هذه المظاهر وخفف ذلك الشر، فكذلك يحضر تخفيفا للشر ودفعا له و تخفيف الشر وتقليله من مقاصد الشريعة، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وكذلك جاءت بإزالة المفاسد وتخفيفها. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.